محمد صلى
الله عليه وسلم بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الحالات المختلفة لاسم الجنس. تقدم أن اسم الجنس هو العمدة في الألفاظ التي يستفاد منها الإطلاق، وإن كان هناك ألفاظ أخرى بحثوا في أنها هل يستفاد في الإطلاق في موردها أم لا يستفاد، مثلا كالجمع أو الجمع المحلى وما إلى ذلك، لا يقتصر الكلام على اسم الجنس. وعرفنا أن الصحيح هو عدم كون الإطلاق مدلولا وضعيا، وأنه مدلول سياقي تقتضيه قرينة الحكمة. هنا يتحدث المصنف رضوان الله تعالى عليه عن وجود حالات ثلاث لاسم الجنس. يختلف الحال في الإطلاق المستفاد في موردها باختلاف هذه الحالات. طبعاً أريد أن أشرح هذا المطلب شرحاً إجمالياً بعيداً عن بعض التفصيلات التي ذكرها المصنف حتى تتضح الفكرة أولاً، إنه ما بدنا نعلق عند التفاصيل، إنه هون التفاصيل شوي بتضيع. حاصل ما ذكره المصنف أن اسم الجنس كلفظ إنسان أو لفظ عالم أو لفظ رجل وما شكل ذلك له في مقام الاستعمال حالات ثلاث، فإنه إما أن يكون منكراً أي مستعملاً استعمالاً نكرة أي نكرة، وإما أن يكون معرفاً. أنا ما بدي أفوت بالتفاصيل. إذن وإما أن يكون معرفاً وإما أن يكون مخلاً من التعريف والتنكير، فلا هو مستعمل استعمال المعرفة ولا هو مستعمل استعمال النكر. أما إن كان مستعملا استعمال النكرة وذلك يكون عندما يلحق به التنوين عادة، كما لو قال المولى أكرم عالما أو زر رجلا، فإنه في هذه الحالة نسأل أنه ما هي الحيثية التي أضيفت إلى مدلول اسم الجنس حتى استفدنا منه التنكير. إذن اسم الجنس بحسب أصله موضوع للطبيعة لا المطلقة ولا المقيدة كما تقدم. الآن في حالة التنكير لا شك ولا ريب في أنه توجد خصوصية أضيفت إلى مدلول اسم الجنس بواسطة هذه الخصوصية صرنا نقول عنه هذا اسم جنس نكرة. ما هي هذه الخصوصية المعنوية؟ ما هو هذا العنصر الإضافي الذي أضفناه في المدلول حتى صار اسم الجنس نكرة؟ شوف شوف يعزز المطلب أو يعزز هذا السؤال أننا الآن نفهم الفرد. عندما تقول أكرم عالما، ما نفهمه من عالم هو فرد. لذلك يقولون في النحو النكر ما دل على شائع في جنسه، يعني على فرد شائع. فهو عندما صار نكرة صار يدل على الفرد، معناه موضوع للطبيعة لا المطلقة ولا المقيدة. فكيف صار اللفظ الموضوع للطبيعة دالا على الفرد؟ أو فقل كيف صار اسم الجنس نكرة في المعنى؟ ما الذي تغير عليه؟ ما الذي طرأ عليه؟ بتعبير المصنف، ما هي الحيثية التي طعم بها مدلوله؟
بصح اسم المقيد هون أصبح مقيد للفرد؟
لا، ما نحن نجري الإطلاق حتى هون، هلأ منشوف أنه نجري الإطلاق. لكن بدل الدلالة على طبيعة العالم يصبح لدينا دلالة على الفرد من العالم. يقول المصنف انضمام التنوين إليه يكسبه مدلولا جديدا. هذا المدلول الجديد هو الذي يجعله ظاهرا في الفرد حينه، وهو قيد الوحدة. التنوين الذي يدخل على عالم في المثال تنوين أفاد أن المولى أراد إكرام الواحد من العلماء. إذن اسم الجنس موضوعا للطبيعة، قيد التنوين دال على الوحدة، هذه تعدد في الدال والمدلول. انضمام هذا الدال إلى هذا الدال أنتج أن يكون المستعمل فيه أو أنتج أن يكون المراد من اسم الجنس في المثال هو الطبيعة الملحوظة بقيد الوحدة. والطبيعة الملحوظة بقيد الوحدة لا تنطبق إلا على الفرد، فلذلك نستظهر منه في هذه الحالة إرادة الفرد. هنا هل يمكن أن يجري الإطلاق؟ إذن واضح شو اللي صار قبل ما نقول يجري الإطلاق أو لا. نقول هذا اسمه جنس موضوع للطبيعة بحسب أصله، انضم إليه التنوين والتنوين دل على الوحدة فيه، فصار المجموع المركب من اسم الجنس والتنوين دالا على أي شيء؟ لا على الطبيعة المهملة، بل على الطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، لأن المتكلم أو لأن الشارع أتى باسم الجنس هذا منونا، فصار المراد له هو الطبيعة، طبيعة العالم المقيدة بقيد الوحدة، يعني الواحد من أفراد هذه الطبيعة. من أجل هذا يقال في النحو النكرة هي ما دل على شائع في جنسه، معنى النكرة أو أن اسم الجنس موضوع للجنس أصلا حتى عند النحاة، لكن بما هو نكرة يصبح دالا على فرد شائع في الجنس أي على الواحد. فهل يمكن هنا إجراء الإطلاق أو إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أم لا؟ يقول المصنف الكلام تارة في الإطلاق الشمولي وأخرى في الإطلاق البدلي، أما الإطلاق البدلي فلا مانع من جريانه في المقام، لا مانع من استفادته في المقام، لأن بدلية الإطلاق كما تقدم لا تعني الشمول لجميع الأفراد والاستغراق والاستيعاب لجميع الأفراد، فلا يوجد تناف بين الإطلاق البدلي وبين الطبيعة الملحوظة بقيد الوحدة. إطلاق البدلي قلنا بالأمس واحد من الأفراد على سبيل البدل، هذا هل ينسجم مع الطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة؟ لا شك ولا ريب في أنه ينسجم، لأن قيد الوحدة كأنه مأخوذ فيه معنى الإطلاق البدلي أصلا. لكن المشكلة في الإطلاق الشمولي، نعم هو الأول، المشكلة أين في الإطلاق الشمولي؟ فإنه في الإطلاق الشمولي يراد الشمول والاستيعاب للجميع، والشمول والاستيعاب للجميع يأبى عنه قيد الوحدة الذي لوحظت فيه الطبيعة أو لوحظت ما أو الذي لوحظ مع الطبيعة. فيوجد تهافت بين أن نقول المراد منه بعد التنوين هو الطبيعة الملحوظة بقيد الوحدة، وبين أن نقول يجري فيه الإطلاق الشمول. على أن أكرم عالمان عرفان، هل يستفاد منه أكرم جميع العلماء؟ قطعا لا، نعم، لكنه على سبيل البدل. لكن هل المراد حينئذ وجوب الإكرام المستغرق للجميع؟ قطعا لا. فإذا في حالة التنكير اسم الجنس وإن كان بحسب أصله قابلا لاستفادة الإطلاق الشمول منه، إلا أنه بعد انضمام عنصر التنكير إليه، بعد تطعيمه بالتنكير كما يقول المصنف، صار هناك مانع من استفادة الإطلاق الشمول منه. وإن كان هناك مجال لإجراء الإطلاق فإنما هو الإطلاق. إذن هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى، وهي حالة ما لو جيء باسم الجنس منكرا. الحالة الثانية أن يؤتى باسم الجنس معرفا، والوسيلة الغالبة للتعريف هي أل، كما هو واضح. لسه إما أن نقول أل أو الألف واللام أو اللام أو الألف، على الخلاف في المسألة المذكور في محله في كتب النحو والبلاغة. المهم أل التي للتعريف، كأن يقال أكرم العالم. وأل كما هو معلوم تارة تكون للإشارة إلى معهود، أو خليني بس حتى ينسجم مع مطلب الكتاب، تارة تكون عهدية وأخرى تكون جنسية. والعهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذكريا أو حضوريا أو ذهنيا، التي للعهد الذكري كما في ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إشارة إلى معهود مذكور في الكتاب. المعهود الحضوري كما في مثلا حضرت السوق، فإن السوق مثلا يقول هذا الكلام من؟ شخص حاضر، حاضر للسوق، فالسوق حاضر عنده، يعني حسان موجود لديه. العهد الذهني مثل ماذا؟
مثال مشهور، اشتريت فرسا فبات الفرس.
لا هذا
أكرم العالم وهو عالم
أكرم
العالم. كنا نتحدث بالأمس عن شخص معين، واليوم نقول أكرم العالم، نقصد ذلك الشخص
بعينه.
عهد ذهني. عمول العهد إما العهد إما ذكري وإما حضوري وإما ذهني. الحضوري لا يذكر في الكلام مثل الذهني، لكنه لا يكون أيضا فردا ذهنيا، يعني لا يكون معهودا في الذهن، بل يكون معهودا بسبب أن المتكلم حاضر لديه أو هو أو حاضر فيه أو يعني أمامه متجسد أمامه. العهد الذهني إذن لا يمكن التمثيل له، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة مثلا، شجرة يعني التي عهدتموها أيها المسلمون،
الكتاب عبر كتاب
سماوات مثلا. وإما أن تكون اللام أو أن تكون الألف واللام جنسية
الرجل.
نعم. وفي جميع الأحوال يستفاد التعريف، سواء كانت عهدية أم جنسية، أي يستفاد التعيين. في العهدية يستفاد التعيين، وفي الجنسية يستفاد التعيين. أما في العهدية فواضح، إذ معهودية الشيء ذكرا أو حضورا أو ذهنا تعيين له،
تعيين المعهود،
هي إنما تشير إلى معهود أي تشير إلى معينة. وأما في الجنسية طيب هلا هون في خلاف كتير طويل يعني بالبلاغة موجود بالمختصر هذا البحث وفي غيري وفي كتب الأصول أيضا يتعرضون له خاصة الكتب القديمة منه. ما يمكن أن يقال في المقام حتى ينسجم مع كلام المصنف هو أن اللام التي للجنس عندما تدخل على الجنس والطبيعة فإنها لا تدل على مطلق الجنس والطبيعة بل تدل على الجنس والطبيعة بما هما معهودان في ذهن المتكلم مش الفرد ما عم نحكي عن فرد في اللام العهدية يكون النظر إلى فرد معين أما في اللام الجنسية يكون النظر إلى الجنس بوصفه معين توضيح المطلب أن الجنس والمفهوم الكلي والطبيعة عبارات واحدة يعني عبارات متعددة والمعنى واحد أن المفهوم الكلي تارة ينظر إليه بما هو مفهوم مبهم يتحقق في فرد من الأفراد لا بعينه وأخرى ينظر إليه بما هو متميز عن سائر الأجناس والمفاهيم بمشخصات ذهنية التي للجنس عندما تدخل على اسم الجنس تفيد هذا المعنى الثاني تجعلنا ننظر إلى الجنس بما هو متميز عن سائر الأجناس طب خلينا بس بعد نوضحها شوي أكثر ما الفرق بين رجل وبين الرجل ما دامت الجنسية الفرق بينهما هو التالي يقولون هكذا أن الرجل تدل على هذا المفهوم بالنظر إلى أفراده وأنه مبهم لا يتعين لا في زيد ولا في عمر ولا في بكر إلى آخره بينما عندما نقول الرجل لا يكون النظر إلى مفهوم الرجولة بما هو مفهوم مبهم المصداق غير معين المصداق بل يكون النظر إلى المعنى المألوف للرجولة في الذهن والذي به يتميز عن سائر المفاهيم الأخرى يعني كيف إذا أردنا أن نشبهها حتى نفهمها أكثر ننظر إلى الفرد ألا مرة أنت مثلا هذا الفرد لا تعرف عنه شيئا فرد من الأفراد لا تعرف عنه شيئا ليس لك معه ذكريات مثلا هذا مثلا من إخوان المكاشرة مثلا كما في بعض الروايات إنه صديق بس مش صديق مقرب يعني إن غاب لا أسأل عنه كثير إن غبت لا يسأل عني كثير ها؟ ها
نعم
لا الشيخ مصطفى بيسأل عن الكلمة
القيض بالرواية التعليم
طيب المهم فإذن هذا فرد لا تعرف عنه شيئا لا تعرف عنه إلا خصوصية أنه قلم مثلا أو أنه إنسان كذا مثلا فلان مرة لا لك معه ذكريات فعندما تتحدث عنه يثار في ذهنك مضافا إلى شخصيته وهويته الإنسانية يثار في ذهنك تلك الذكريات الجنس من هذا القبيل المفهوم الكلي من هذا القبيل أيضا تارة ننظر إليه بما هو مفهوما تحته مصادر وهو لا يتعين في واحد من هذه المصادر وأخرى ننظر إليه بما هو يثير في أنفسنا تلك الانطباعات، تلك الأمور المعهودة التي سميناها بالذكريات. هذا هو الفرق بين قولك الرجل وبين قولك رجل. مش بس الأجزاء المؤلف، والأجزاء المؤلفة وما كان يثير هذا المفهوم في نفسك. يعني مثلا مفهوم الرجولة كان يثير في نفسك، ليس الشرف ليس داخل ضمن مفهوم الرجولة مثلا، لكن عندما كنت تستحضره دائما مع الأفراد كان يخطر إلى جانبه انطباع الشرف مثلا. فالآن عندما تقول الرجل أي هذا المفهوم المعهود الذي له تلك الانطباعات المعهود. الآن العرف هيك بيأصله عندما يدخلون ال التي للتعريف الجنسي على هذا من المطلبتين، بس بالتحليل الأصولي هيك توصل. ذكر هذا في البلاغة على كل حال. التعليل مشهور في باب ال الجنسي إنه كيف تكون معرفة، مع أن بعضهم ينص على أنها نكرة حينئذ، وأنه وإن عُمل معاملة المعرفة إلا أنه نكرة كيفما كان. بعضهم بيقول إنه ما في فرق يعني، وإنما الفرق مجرد أنها لمجرد التزيين
لفظي.
لمجرد التزيين اللفظي وليس ذات أثر في المعنى، وبعضهم ذهب إلى أنه يوجد أثر في المعنى. نعم الآن نعم، في مثل الرجل خير من المرأة، خير أفضل من أن تقول رجل خير من المرأة مثلا. بدأ البحث كتير بده تدقيق يعني، وأنا بعد ما فتت بالمصطلحات اللي المصنف ذكرها لأنه قلت بتشوش البحث. إذن عفا ماذا ثبت لحد الآن؟ إحنا استطردنا تقريبا يعني، مش إنه استطرد. ماذا قلنا؟ قلنا الكلام في الحالة الثانية لاسم الجنس، وهي ما لو كان معرفا. الوسيلة الغالبة للتعريف هي ال، وال قد تكون عهدية وقد تكون جنسية، وفي الحالتين يستفاد التعيين. لا وصلنا لحد هون، أثبتنا كيف يستفاد التعيين في الحالتين. أما في العهدية فلأن الكلام عن فرد معين، أما في الجنسية فلأن النظر إلى الجنس حينئذ بما هو معين، بما هو معهود في الذهن، بما له من انطباعات أثارها في الذهن في مراحل مسبقة.
السؤال
الآن، فهل التعريف هذا العنصر الإضافي في المعنى والمدلول يؤثر على جريان الإطلاق أم لا يؤثر على جريان الإطلاق؟ يؤثر في استفادة الإطلاق، يؤثر على استفادة الإطلاق أم لا يؤثر على استفادة الإطلاق؟ لو قال أكرم العالم هل يمكن استفادة الإطلاق حينئذ؟ يقول المصنف نلاحظ أن عنصر التعيين لا يؤثر على استفادة الإطلاق شيئا، فإنه يبقى بالإمكان إجراء قرينة الحكمة لاستفادة الإطلاق الشمولي وإجراؤها لاستفادة الإطلاق البدلي بحسب القرائن والمقامات. هلا أكرم العالم يستفاد عرفان، أي أكرم كل من كان عالما، لأن التعيين لم يجعل الطبيعة تخرج عن طورها، لم يجعل الطبيعة مقيدة بقيد يأبى عنه الإطلاق الشمولي، بل الطبيعة بما هي معينة. إذا كانت عهدية يجري الإطلاق الأحوالي، إذا كانت عهدية والمعنى جزئي يجري الإطلاق الأحوال، وأصلا بما أنه جزئي فلا يجري فيه الإطلاق الأحوال.
صار شمولي بكل الأحوال،
مثل كما لو قلت أكرم عالما حينئذ نفس الكلام. ما فيك تجري الشمولي الأفرادي يعني من ناحية الأفراد، وإن كان يمكن لك أن تجري الشمولي من ناحية الأحوال. يعني يعامل ك اسم الجنس الذي لم يطعم لا بتعريف ولا تنكير، يبقى على حاله في أنه قد تقتضي قرينة الحكمة فيه إجراء استفادة الإطلاق الشمولي، وقد تقتضي استفادة الإطلاق البدلي بحسب المقامات والأحوال.
فله
القابلية، هذا مش مانع.
حتى بالعهد بصير يمكن قد يكون العهد هو مانع مثلا.
نعم.
طارق
نعم. لكن من باب جزئية المعنى حينئذ، لا من باب أنه مثلا عدم إمكان جريان الإطلاق في اسم الجنس بما هو اسم جنس.
له قبلية بس إيش. نعم.
الحالة الثالثة وقد اتضح حكمها، وهي ما لو كان مخلا من عنصري التعريف والتنكير، فلا هو معرفة ولا هو نكر. خب، لا كلام في هذا الذي ذكره المصنف في هذه الحالة السابقة، لأن الاسم اسم الجنس دون تطعيم له، دون تطعيم له بالتعريف والتنكير، بالتعريف أو التنكير، قابل لجريان لاستفادة الإطلاق منه كما تقدم. إنما الكلام في أنه هل هناك مصداق لهذه الصورة أصلا أم لا؟ هل لدينا في مقام الاستعمال اسم جنس مخلى من التعريف والتنكير؟ لا هو معرفة ولا هو نكرة، لا هو مستعمل استعمال المعارف ولا استعمال النكرات. بحسب ظاهر ما قرأناه في اللغة، لا وجود لحالة كهذه. يعني في علوم اللغة والأداب ما في عنا واسطة بين التنكير والتعريف. ما بعد ما بدنا نشوف بس شو ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه. ذكر أن هذه الحالة لها مصداقان. المصداق الأول، ما لو جيء باسم الجنس مضافا فإنه في هذه الحالة لا يكون مدخولا لأل قطعا ولا يكون منونا قطعا، لأن الإضافة لا تجامع أل ولا تجامع التنوين.
هذا الدب بين التنوين وبين التبين الأل، مش تدب بين النكر وبين الأل.
طبعا هذا بحسب ظاهره قابل للإشكال بوضوح.
إذا أضيف لي معرفة فهو معرفة، إذا أضيف لي
معرفة. إذ الإضافة أيضا قد تكون من وسائل التعريف، وقد يكون الاسم معها نكرة.
بس شو معقول هيك قصدك السيد شيء
يعني؟ يعني عم نقول ما هون بلشنا نفوت بالمصطلحات الوضعية. المصداق الثاني الذي ذكره، أن يكون الاسم مقرونا بتنوين التمكين.
بس هذا مش بالأجناس، هذا بس بالأجناس.
هلا في اسم الجنس
تمكين والجنس.
تنوين التمكين بحسب ما قرأنا في النحو هو الاسم الذي يدخل، أو عفوا، هو التنوين الذي يدخل على الأسماء للدلالة على أمكانيتها، للدلالة على أنها متمكنة في وجوه الإعراب. وهذا غريب أيضا، إنه حتى الاسم الذي لحقه مثل هذا التنوين يعد نكرة. والغريب أيضا أن المصنف في الحالة الأولى، وهي حالة التنكير، ذكر أن اسم الجنس يكون نكرة عندما يلحق به، فقط عندما يلحق به تنوين التنكير، مع أن الذي قرأناه في النحو من تنوين التنكير مخالف لهذا تماما. تنوين التنكير في النحو هو التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية أو بعض الأسماء المبنية تمييزا بين معرفتها ونكرتها، كجاء كهذا رأيت سيبويه وسيبويها آخر. فهنا خروج من المصنف عن المصطلح الأدبي بلا شك ولا ريب في كل من تنوين التنكير وتنوين التمكين، لا شك ولا ريب في أنه خالف الاصطلاح. تنوين التنكير عند المصنف هو التنوين الذي يستفاد في مورده الوحدة، كقولك أكرم عالما. لكنهم يبحثون في البلاغة أيضا في أن التنوين هل هو الذي يفيد الوحدة أم لا، والصحيح أنه ليس هو الذي يفيد، وإنما يستفاد ذلك من السياق. فكيف ما يعني كيف ما فتلنا نحن عم نواجه مشكلة مع المصنف فيما ذكره في هذا البحث؟ الله العالم يعني ما
يعني
حتى بالأصول ما في عنا مصطلح بالتنوين التمكين وتنوين التمكين. ليس من شأن الأصول يعني
مفروض يمشي، مفروض يمشي على مصطلح القوم ما بيشيش.
طيب، وكذا الحال في تنوين التمكين. تنوين التمكين عنده يحمل على التنوين الذي لا يفيد الوحدة. كما لو قلت مثلا رأيت رجلا صالحا، هون لا يستفاد الوحدة، يعني مش قصده أنه رأيت رجلا واحدا صالحا، صار ليس ناظرا إلى جهة الوحدة، ممكن يكون هو بس شاف واحد، ما عم أقول لا، بس هو ليس ناظر، مبين إلى أن من رآه يتصف بالصلاح. هلأ سيكون واحدا أو أكثر مغفول عنه، هذا المقصود. مرة نتعاطى مع الواقع، الواقع إما هو واحد أو أكثر، مرة نتعاطى مع مدلول الكلام، في مدلول الكلام كما نتعقل التنصيص على الوحدة والتنصيص على الكثرة، نتعقل أيضا أن يغفل المتكلم جانب الوحدة والكثرة. عم أقول الكلام لا يكون حينئذ بصدد بيان هذه الخصوصية، وإنما يكون البيان بصدد بيان خصوصية أنه صالح. عادة هيك الحكم الذي يذكر زائدا على المسند والمسند إليه ينصرف إليه الكلام، هنا ذكر صالحا فينصرف الكلام إلى بيان أن من رآه متصف بالصلاح. فالأمر مشكل على كل حال، فما نأخذه من المصنف في هذا البحث هو أصل التقسيم الكلي، أنه إن طعم بحيثية التنكير والوحدة كان هذا مانعا من إجراء الإطلاق الشمولي فيه، وإلا فلا. أما أكثر من هذا فباعتقادي لا يرجع ما ذكره المصنف إلى محصل.
حتى مولانا هو هذا الإشكال، ولا سيد الشمال واسطة ما بصيرش كمان عنده إشكال بتعريف التنكير
أيضا. نعم واضح، في إشكالات كتير واضحة
التنكير شو بصير تعريفه عنده
هذا التنكير واضح أنه هو أنه حمله بس على الوحدة على الفرد، وناظر بس إلى هذه الجهة.
حتى ما عند الحلقة الثالثة أو
البحث ما في ما يعني الحلقة الثالثة أصلا مش متعرض لها.
قانون مش حصل عقلي لأن اثنان التنكير والتعبير ممكن يرتفع بحال الثالثة.
هلأ بحسب واقع اللغة لا ما في عندنا الاسم إما معرفة أو هي مش مسألة عقلية، هي ما نشوف مسألة نرجع فيها إما إلى واقع اللغة وإما إلى الاصطلاح. الرجوع إلى الاصطلاح لا قيمة له كثيرا إذ لا مشاحة في الاصطلاح. المدار إذن على واقع اللغة، في واقع اللغة أسماء الأجناس إما مستعملة استعمال المعارف وإلا فاستعمال النكرة.
قصدي هو التعريف النكرة مش هو الذي لم يعرف؟
إيه بس ما هذا يعني هون بتكون عم تتمسك أنت في مقابل المصنف بأمر اصطلاحي حتى لا يعاب عليك ذلك، فتمسك بواقع اللغة، قل له إن أسماء الأجناس الواردة عن العرب أو في لغة العرب لم ترد ولا ترد إلا بين مرددة بين أحد الاستعمالين، إما مستعملة استعمال المعارف أو استعمال النكرة. الحالات المختلفة لاسم الجنس، يقول مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالواضح بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات، الأولى أن يكون معرفا باللام، وعن لما فصلتهم صار أوضح أنه معرف باللام أنه هون ما بيتضح مثلا معرفا باللام بيرجع بيقول مثلا خاليا من التعريف والتنكير أو منكرا منونا بتنوين التنكير بيرجع بيقول خاليا من التعريف والتنكير كما لو كان مضافا لا يتميز. بينما لو قسمنا إلى ثلاث حالات بدوا، إما أن يكون مخلا من عنصري التعريف والتنكير بدوا الآن ولو ثبوتا يعني بصرف النظر عن مقام الاستعمال، إذا المراد هو التقسيم الثبوتي لا بأس لذلك، إذا المراد هو النظر الإثباتي وهو محل البحث أصلاً. نحن عم نبحث إنه وين فينا نستظهر مقام الاستظهار مقام الإثبات لا مقام الثبوت، لذلك هذا التشقيق الثلاثي لا معنى له. تشقيق ثبوتي أتى به المصنف في معرض الحديث عن تشقيق إثباتي لا يستقيم. إذا الأولى أن يكون معرفان باللام من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع. نحن عادة لازم نحل لازم ندافع مش نحل لازم ندافع عن المصنف قدر الإمكان يعني باعتبار أننا في مقام الشرح، بس هون ما
لا مجال المدافع
لا حول ولا قوة.
خلنا مجال تقرأ الفاتحة بس أضع
مصدر هلا آخر شيء نقرأ له الفاتحة إن شاء الله. الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير، لعل هذا البحث يكون من الأبحاث التي يتعمد المصنف الزج بها في مثلا في مثل الحلقة الثانية، باعتبار أن المتن الدرسي لا يجب أن يكون متنا خاليا من الروح مثلا، يجب أن يشعر الطالب معه بأنه قادر على أن يشكل مثلاً أحياناً. ممكن هيك. ها؟
بلشنا الدفاع.
فممكن فهناك وجه للدفاع. معزنا نقرأ الفتح. طيب. الثاني أن يكون منكراً أي منوناً بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجلان. الثالث أن يكون خالياً من التعريف والتنكير كما هو في حالة كونه منوناً بتنوين التمكين أو حالة كونه مضافاً. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف. يعني نظير إذا مثلاً مسألة الجهل المركب أنها من العلم أو لا في منطق الشيخ المظفر، اللي هي أنا باعتقاد أنه الشيخ يعني هو أكبر من أن يعجز عن حل هذه المسألة أو أن يلتفت إلى وجود المغالطة كيف، وهو من يدعو كثيرا إلى التمرس في فن المغالطة حتى نكشفها. لا يكون الشيخ المظفر قد غفل عن أن من عد الجهل المركب من العلم عده من العلم عندما فسر العلم بمعنى مثلا مطلق الصورة الحاصلة من الشيء. لا يكون هذا مما يغفل عنه مثل الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، لكن زجه في الكتاب ربما لكي يترك للطالب مجالا حتى يقول أنا لي رأي في هذه المسألة وأنني أرى أن الجهل المركب من العلم. والدليل على هيك أنه تخلص المنطق مثلا وبتضل الطلاب في كل عام مثلا يتجادلون ويتناقشون في الجهل المركب هل هو من العلم أو لا. هذا ينبغي أن يكون في الكتب التعليمية بعض الفقرات من هذا القبيل على
كل حال. مشكلة بالطالب الذكي اللي شايفه كله سهل مثلا.
طيب.
هلا لازم نقرا الفاتحة
خلص. نقرا الاثنين على الشيخ المظفر والسيد الشاهين.
والمحقق الأصفهاني.
الشيخ بحسب أدلته خلط بحسب ظاهر العبارة خلط بين مصطلحات العلم. حسب ظاهر العبارة. لكن أنا أقول ليس هذا متعمد، هذا متعمد منه. مثل الشيخ المظفر لا يخفى عليه ذلك قطعا.
بس بضبط
التعليم الأشكال.
شوف وين لحن. شوف. ما هو الظلم بالصلاة تصير جزء تسقط النوافل. طيب. أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا. ويلاحظ أن اسم الجنس أريناهنا. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، لأن أو مثل يجوز هون أو مثل.
طيب.
وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحدة، غاية الأمر أنه واحد على سبيل البدل، يعني أي واحدة على واحد أي واحدة أو أي واحدة فتح أولها، وهو معنى الإطلاق البدلي. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفتان، فهي التعيين واللام، فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة. طيب. هلا هون بده يبين أنه يستفاد التعيين من كل لام حتى اللام الجنسية، إما بحضورها فعلا كما في العهد الحضوري، وإما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني، وإما باستئناس ذهني عام بها كما في لام الجنس. استئناس ذهني عام بأصل المفهوم الكلي، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات متعينة. هون عندما حضرت هذا الدرس على أستاذ قال إنه لم يفهم هذا المطلب، يعني إنه شو المقصود، مقصود السيد الشهيد من الانطباعات المتعينة. الآن حاولت هون أشرحها بهذا الشرح الذي ذكرته، إنه عادة يكون مثلا إنه هناك نوع من مثلا العناصر المعنوية التي تترافق مع الجنس عادة، يعني مثلا الأسد يترافق معه في الذهن البطولة، مع أنه لم يؤخذ في معنى الأسد في حقيقة الأسدية هذا المعنى، لكن هذا يترافق معه، فعندما تقول الأسد يحتمل أن يكون مشارا به إلى
مش مجرد يعني شيء، يعني تصور ما هي بلا أي انطباع.
يعني ليش انت فيك تتصور بس حقيقة الأسدية؟ عندما تقول أسد تتصور فقط حقيقة الأسدية،
بس متصوراش احنا بصورة كمان انه خارجي، يعني كأنه ذهنية بس واحد يعني
أسد. مين بيدفع لك الأسد؟
الأسد يعني بحسب ما نبني في الذهن أنه حقيقة الأسد وأنه حيوان
يزرع. بس مع هذا تقول راح نشوف أسد يعني. من يقول شكل
أسد؟
ها هو. هي هذه الصورة يعني.
ما يقول غاب يعني بحب الفطور.
هي هذه الصورة، ما هي هذا اللي بيقولوها بالفلسفة أن الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية.
ليش على الانتخاب؟
طيب. فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح معرفتان، واسم الجنس في حالة كونه معرفتان، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا يصلح للإطلاق الشمولي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث عن الانصراف لا يتسع الوقت بعد الدخول.
أنا فوتك.
ها؟ نقرأ الفاتحة إن شاء الله لأرواح أو لروحي السيد الشهيد الصدر والشيخ المظفر وأرواح العلماء وموتى المؤمنين والمؤمنات قاطبة. طبعا روح الإمام الخميني باعتبار أنه على مشارف الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أعطونا عرض.